أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة صفا الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على التشيع. عين على التشيع دائما وإن شاء الله سوف يكون عين على التشيع وعلى المتشيعين في كل مكان في الوطن العربي. لا تنسوا أن هناك صفحة على الفيسبوك اسمها عين على التشيع باسم البرنامج، رجاء تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، وكما عودناكم سوف نقوم بالرد على كل ملاحظاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم أو أي بيانات قد ترسلونها لنا سوف تؤخذ في الاعتبار. رجاء من كل المتواجدين على الفيسبوك التواصل معنا إن كان يهمه أمر التشيع في الوطن العربي وأمر التشيع في العالم الإسلامي. استعرضنا خطة الكيان الصفوي من قبل في الحلقات السابقة عن طريق زيارات شعبية لوفود عربية تصل إلى إيران، والغرض منها كما هو معروف تجنيد بعضها بدون أن يدري الشخص، سواء كان عن طريق الإعلام، سواء كان عن طريق الفن، سواء كان عن طريق الاقتصاد، أو على طريق كما ذكر من قبل عن طريق السياحة الدينية وما شابه ذلك. واستعرضنا أيضا موقف بعض الناس المسؤولين أو اللي كانوا مسؤولين في مصر، وبعض الناس اللي احنا استعرضناهم كان من ضمن إعلاميين، من ضمنهم فنانين، من ضمنهم كانوا رجال سياسة، أعضاء مجلس شعب، وطبعا وراء كل ده تجد وزارة الخارجية الصفوية واللي بيمثلها في مصر المكتب الثقافي الإيراني الموجود في مصر. الكلام ده كله استعرضناه وهنستعرض، وما زال عندنا بعض الأشياء الأخرى إن شاء الله اللي احنا هنستعرضها. تكلمنا أيضا عن الحلقة الماضية عن خالد الحليبي، حقيقة جات لنا بعض الأشياء اللي بتخص مركز الدقي بالتحديد، وطبعا ده نتيجة التواصل عن طريق صفحتنا على الفيسبوك. جات لنا بعض الأخبار، طبعا الأخبار إن لم تكن موثوقة لن نقولها لكم أبدا، وإن شاء الله يعني اللي انتم بتاخدوه مننا أخبار موثوقة. وصلت إلينا بعض الأخبار وبعض الأشياء اللي كانت بتحدث في المركز اللي موجود في الدقي وعن طريق ناس وموجودين ومستعدين انهم يقدموا لنا شهادة على الهواء مباشرة بالكلام اللي هم ذكرون. هنعرف دلوقتي كلام اللي هم كانوا بيتكلموا فيه ايه. مركز الدقي لم يكن وكر الا وكر او بؤرة لنشر التشيع. مركز الدقي ايضا كان بيدار من اجل اشياء خاصة جدا جدا جدا، يعني تم التأكد ان كان في مركز الدقي موجود في الدور الثاني منه غرفة نوم. امر غريب جدا ان يوجد المركز الاعلى لآل البيت فيه غرفة نوم. طبعا مش هنقول ايه اللي كان بيحدث في غرفة النوم، لكن ان شاء الله نوعدكم ان احنا هنكشف الامر بالتفصيل من الأشياء اللي نخجل إن إحنا نذكرها ليكم. لكن الشيعة عمرهم ما كانوا بيخجلوا، ما كانوش بيخجلوا لما كان الأستاذ أبو شهيلة المحامي اللي كان موجود في المركز لم يكن يخجل وهو ابن 60 عام إن هو يطلب الزواج من إحدى العاملات في المركز، وهي بالمناسبة لم تكن شيعية ولا داعي لذكر اسمها، لم يكن يخجل ان هو يتزوجها وهي بنت 25 سنة، لم يكن يخجل انها تقول له عيب ده انت قد ابويا، لم يكن يخجل، بل ان الامر وصل بيهم ان هم يقولوا ان احنا لابد ان نجعل السكرتيرة ونحتفظ باسمها لابد انها تتشيع. تتشيع ليه السكرتيرة؟ تتشيع لأنها صدتهم خصوصا أبو شهيلة علشان موضوع الزواج. طبعا هو لم يكن ينوي الزواج منها زواج دائم، بل كان بينوي الزواج منها زواج مؤقت. الكلام اللي احنا هنقوله وعلى عودة الراوي، ونحن عندنا ثقة في اللي روالنا المرويات ديت، انهم اتفقوا فيما بينهم ان واحد من الناس اللي موجودين في المركز ان هو يلعب على سكرتيرة المركز السنية وان هو يصطحبها لمكان ما ويصورها صور في اوضاع مخلة. ده التفكير الرافضي، التفكير المتشيعين اللي موجودين على ارض مصر. مش هنقول عندنا ادلة على الكلام ده، هنقول عندنا شهاية حية بالكلام ده. ده اللي احنا بنوجهه لشعب مصر، ان نفس الناس اللي متواجدين فيما بيننا صدر منهم هذه الافعال، صدر منهم اكثر من هذه الافعال، والروايات اللي وصلت لنا من مصادر موثوق فيها نثق فيها والحمد لله رب العالمين، وموجودة تحت ايدينا، وهيتم لقاء ان شاء الله اتفقنا على عمل لقاء مع شخصية من الشخصيات اللي كانت موجودة داخل المركز اللي حكينا فيه اكثر الاشياء اللي يندى لها الجبين انها تذكر. مصر هل تقبل كمصري ان يكون في بلدك هذه البؤرة الجرثومية؟ ده وقر للدعارة، وقر للسرقة، للسرقة. احد الناس المتواجدين وامام الكل قال لهم باللفظ الواحد، وياك يكونوا بيسمعون الشيعة، ياك يكون حد منهم بيسمعنا الوقت، قال لهم باللفظ الواحد ان احنا هننتقل من ولاية الفقيه الى من الخميني او من السيستاني او من المرجعيات الايرانية الى المرجعية شيرازية. مرجعية شيرازية. سؤل ما السبب ان احنا نغير المرجعية؟ لان كان في الوقت ده الدعم قد توقف، الدعم من ايران قد توقف لظروف امنية وظروف سياسية، فما كان منه الا ان يقول لهم اننا سوف نصبح شيرازية. طيب لما ردوا عليه وقالوا له بنفس المصطلح احنا كل يوم هنبدل وكل يوم هنغير، فقال لهم اعملوا حسابكم بالضبط كما وصلنا، وهتسمعوها من صاحب الرواية ان شاء الله في لقاء خاص جدا هنعمله مع صاحب اللي كان موجود داخل المركز. قال لهم باللفظ الواحد بالضبط احنا عاملين زي اللي ماسكة سيجار واقفة تحت عمود النور منتظرة اول عربية اول سيارة تيجي علشان تاخدها. فاذا كان التشيع بهذه المبادئ فسحقا للتشيع على ارض مصر. هنقول للمصريين هل تقبل يا مصري ان يكون على ارض مصر انسان بهذا الشكل، ان هو يشبه نفسه ويشبهنا احنا كمصريين اللي هيتشيعوا بهذا التشبيه، زي المرأة اللي في يدها سيجار ومنتظرة سيارة تاخدها وهي واقفة تحت عمود نور. لا نستطيع ان نذكر المعنى الحرفي للكلمة. هؤلاء هم المتشيعون. الأحداث اللي كانت بتدور وداخل المركز اللي كان بينصره وبيدعمه أحد الأشخاص من القطيف اللي اسمه بالتفصيل وذكرنا اسمه من قبل، ناصر عبد المجيد البطاط. وبرضو وجهنا رسالة إلى الأمن السعودي بنقول إن في شخص اسمه ناصر عبد المجيد البطاط في القطيف، وكان من الداعمين لشيعة مصر، وكان له حكايات، وكان وراء المقال اللي كتب في صحيفة الغد اللي كان اسمه أسوأ 10 شخصيات في التاريخ الإسلامي أسوأهم عائشة والعياذ بالله. ناصر عبد المجيد البطاط اللي كانت له علاقات مع رجب هلال حميدة، رجب هلال حميدة المسجون حاليا في قضية المسماة المعروفة جماهيريا باسم موقعة الجمل. رجب هلال حميدة اللي أبلغ عن الشيعة أنفسهم عن يحيى شفيق، وبالمناسبة يحيى شفيق من مدينة الألج، قرية الألج، محافظة الأليوبية، وإن شاء الله نجيب لكم تصوير من حسينية عنده في بيته، يعني علشان خاطر نقول للأمن في أماكن بؤر بتدار للآن شيعية. الشخص ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ساهم وكان بيغير في موضوع تغيير كسوة الحسين لما غيرت الى اللون الاسود، الحمد لله ووزارة الاوقاف وقفت ورجعت الكسوة الى ما كان عليه. طبعا لا يهمنا الكسوة سواء كانت خضراء او سوداء او زرقاء او حمراء، لانه امر يعني لا يخصنا، ولكن ده علشان نقول ان كل شيء عندكم متابع وكل شيء عندكم مرصود، وكل كبيرة وكل صغيرة نقدر نكتشفها. اكتشفنا زي ما اكتشفنا من ضمن الحاجات واللي احنا هنقول لكم عليها دلوقتي ان وجود بنك كان بيديره شخصية شيعية، شخص اسمه سيد مفتاح حامد، سيد مفتاح حامد محامي مغمور في مدينة حلوان، وكان مدعوم دعم كبير جدا لدرجة انه كان بيدير بنك تسليف. يعني ايه بنك تسليف؟ يعني حضرتك تريد انك انت تستلف 1,000,000 جنيه، 2,000,000، 3-4 زي ما انت عايز في ضمانات هو بياخدها، وليكن عندك قطعة ارض، قطعة الارض بيعطيك من 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 اصلها، من رأس مال قطعة الارض بتمنها 50% من قيمة الارض. يعني لو كانت قطعة الارض بتساوي 1,000,000 بيعطيك 500,000 جنيه مصري، وبياخد نسبة 20% مع الدفعة الاولى، يعني بيعطيك الخمسمائة ألف جنيه ناقصين 20% والسداد على 15 سنة. سيد مفتاح حامد اللي كان مجرد محامي في مكتب في غرفة في بيته، أصبح النهاردة عنده عمارة مكونة من 4 طوابق تحتها شركتين، الشركة الفاطمية للتجارة والتوريد بالاتفاق مع المركز التجاري اللي موجود في الدقي، وأصبح عنده مكتب استشارات هندسية، وكان موجود إلى جانب الاثنين بنك تسليف. الحمد لله رب العالمين قدرنا نوقف بنك التسليف لسيد مفتاح حامد، لأن معلومات وصلت لنا وقالت أن سيد مفتاح حامد بتلقى هذا الدعم وبيصرف منه، وبعدين يجي لما يتعثر الشخص في السداد يضع يده على قطعة الأرض أو على العقار. ودي الخطة المتبعة حاليا في مدينة 6 أكتوبر. 6 أكتوبر اللي قال عليها الشيخ جمال قطب في الحلقة السابقة أني لم ألاحظ ولم أجد أي تمدد شيعي أو أي مد شيعي، ولا شفت مسجد ولا شفت أذان شيعي ولا شفت ناس شيعة. بالعكس يا شيخ جمال، إذا أنت لم ترى فقد رأت أعيننا، وبنجيب كله بالأدلة وبالمستندات، ونقول لما البحرانيين اتهجروا وترحلوا من مصر في كانوا 13 واحد أقاموا أذان شيعي. أذان الشيعي ده كان فين؟ بيقام فين؟ في النجف أم كان بيقام في كربلاء أو كان بيقام في طهران؟ كان بيقام في 6 أكتوبر يا شيخ جمال. وبنقول أيضا أن لما تظهر 4,000 واحد من اللاجئين العراقيين كان بيتظاهروا ليه؟ علشان خاطر يعملوا لهم حسينية، لأن موقف الأزهر ووزارة الأوقاف المصرية كان موقف مشرف لكل مصري، ونتمنى أنه يكون مشرف أكثر وأكثر لكل مصري. ممنوع إقامة حسينيات، ممنوع إقامة أي حسينية في مصر. الكلام ده كله يجب أن احنا نعرفه ويجب أن احنا ننتبه إليه. هنقول يا شيخ جمال اعتبر نفسك أنت واحد من الناس اللي بيخافوا على الدين وبيحفظوا كلمة لا إله إلا الله، هل تريد أن تضع يدك في يد من يسب أمك عائشة أو يسب أو يكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن هو يتهم أمنا عائشة والعياذ بالله وحشاها من ذلك وفداها أبي وأمي بتهمة الزنا؟ هل تستطيع أنك أنت حضرتك تقول لنا؟ والكل الكلام طبعا غير موجه لشخص بالتحديد الشيخ جمال قطب أو غيره، لا موجه للجميع. هل بعد انهم يقولوا ان الصحابة كفروا وارتدوا، وان القرآن اللي جاي لنا عن طريق الصحافة المتواتر عن طريق الصحافة قرآن مزور، قرآن محرف، نضع يدنا في يدهم؟ طبعا الكلام ده كله احنا لن نوافق عليه، وده بنحب نقول لكم عليه عشان خاطر الناس تكون عارفاه. هنرجع تاني لمؤتمر الوفد الشعبي، الوفد الشعبي اللي كان موجود في ايران واللي كان بيضم 45 شخصية واللي لسه الحوار عنه ما انتهاش، واللي هم كانوا بيظنوا ان هذا الوفد سوف يعيد العلاقات في خلال 24 ساعة. 24 ساعة من زيارة الوفد يجب إعادة العلاقات مباشرة مع القاهرة، خاصة ان هم قدموا اشياء كثيرة جدا للوفد من مصالح تجارية ومصالح اقتصادية ومصالح سياسية، قدموا دعم من الناس كانوا متواجدين في الحزب. طبعا مش هنذكر ولا هنقول قدموا دعم لمين وقدموا دعم لمين، لكن الكلام ده كله عرفناه من خلال ناس كانوا موجودين معاهم في الوفد، حتى ان بعض الاعلاميين اللي كانوا موجودين واللي طلعوا بعد كده وقالوا لنا ان الناس ديت اتفقوا معاهم، وبعضهم كان موجود في الوفد، وعن طريق ناس شخصيا انا اعرفهم حضروا الوفد، تم الاتفاق مع بعض الناس اللي كانوا موجودين على انشاء شركات رأس مالها ايراني تعمل باسم الشخص اللي تم الاتفاق على اسمه لمدة 10 سنوات، بيبقى شراكة ما بين الاثنين، ما بين الطرفين، شراكة بنسبة 51% إلى 49%، الجانب المصري 51 والجانب الإيراني 49، وبعد كده بتنقل الشركة تماما إلى صاحب الشركة المصري طبعا بعد 10 سنوات، يعني بعد ما يتم التصدير والاستيراد، بعد ما يتم التطبيع. إذا كنا احنا لغاية النهاردة لا نقبل التطبيع مع الكيان الصهيوني، هنقبل التطبيع مع الكيان الصفوي اللي بيسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي بيقول على أمنا عائشة، واللي بيقول بتحريف القرآن، وهذه الأشياء طبعا أشياء لا يمكن أن احنا نقبلها في مصر. الكلام ده كله كان مفاده أن الوفد المصري لما رجع خلانا سمعنا كلمة من مذيع جريء، مذيع نحسبها ليه إن شاء الله وأنها تكون في ميزان حسناته، أنه وقف لأصحاب الدعوة. الأستاذ حسن فودة لما تكلم كان عامل لقاء مع عاطف المغاوري ومع محمود جابر، تكلم كلمة ممتازة عجبتني جدا ونفضل نكررها ونقول عليها، وهنسمع الكلام ده من الأستاذ حسن فودة بعد عودة الوفد.
طيب أكلم بصراحة شوي. الوفد بصراحة شديدة جدا، واعذروني في استخدام اللفظ، الريحة اللي طالعة من الزيارة نفسها ريحة مش حلوة، سواء انه الجهة اللي قدمت الدعوة نفسها هي الخارجية الإيرانية، الى حزب زي ما كان الأستاذ محمود بيتفضل يعني انه في ناس من الشيعة بين أعضائه، ومش جهة رسمية ومش موجهة الى مجلس الشعب المصري، وفي توقيت يعني مبكر للحديث عن تطبيع.
تحية لهذا المذيع الجريء الأستاذ حسن فودة، اللي اتكلم بكل صراحة واللي قال اللي كل المصريين كانوا بيقولوه، الوفد ده أنا شامم فيه ريحة مش حلوة. دي كلمة بيقولها المصريين، مشهور بالمصريين أنهم أصحاب نكتة وتورية، بيقولها المصريين دايما لما يكون فيه شيء خبيث، شيء من تحت الطاولة بيحاك، مؤامرة أحيكت بليل. فعبر عنها الأستاذ حسن فودة بكلمة مهمة جدا وكلمة جريئة جدا، وقالها أمام الأشخاص اللي كانوا موجودين وأصحاب الدعوة اللي هو حزب التحرير الشيعي وواحد من المناضلين السياسيين الأستاذ عاطف المغاوري، وقال له احنا شمين ريحة مش حلوة. ريحة مش حلوة ديت لأن الجهة اللي دعت إلى الدعوة كانت وزارة الخارجية الإيرانية، الجهة الداخلية في مصر كانت حزب التحرير الشيعي، حزب التحرير الشيعي اللي هو بيقول بأن سنة بنسمع ان هو تحت التأسيس، وكل ما يقدم اوراقه وكل ما يتقدم للمحكمة كنا بنشوف ان هو لا يتم الموافقة على هذا الحزب، اللي هو امين عام الحزب محمود جابر، رئيس الحزب احمد راسم النفيس، اللي احنا بيقول عن انفسهم انهم من زعماء الشيعة. وبالمناسبة زي ما قلنا قبل كده ان زعماء الشيعة اكثر في الحقيقة اكثر من عدد الشيعة الموجودين على أرض الواقع، لأننا بنسمع كل يوم أن هناك زعيم شيعي. ضمن الوفود اللي راحت إلى إيران كان وفد كبير جدا وصل 120 شخص مصري، كان من ضمنهم شيعة ومن ضمنهم ناس منهمش أي علاقة بالشيعة ولا التشيع، وحضروا فيما يسمى بمؤتمر الصحوة الإسلامية. المؤتمر كان 2 في 1، يعني ايه؟ كان اسمه مؤتمر المرأة والصحوة الإسلامية، فعاليات المؤتمرين كانت بتقام في نفس التوقيت. سافر حوالي 120 شخصية مصرية، من ضمنهم سيدات، من ضمنهم شيعة، من ضمنهم شيعيات، متشيعين ومتشيعيات، من ضمنهم رجال سياسة منهمش أي علاقة بالتشيع. وفد ده لما راح كان الدعوة موجهة أيضا من المركز الثقافي الإيراني المصري التابع للقائم بالأعمال الإيراني، والوفد ده أيضا راح على نفقة الجمهورية الصفوية. ده الإعلان بتاع الوفد بتاع المؤتمر اللي هو المؤتمر الصحوة الإسلامية. أنا مش عارف يعني إيه الصحوة الإسلامية لما تأتينا من إيران. طيب الصحوة الإسلامية لما تأتينا بإيران هتعمل لنا إيه؟ هتقول ان في امتداد للثورة الخمينية المسماة ظهورا وبهتانا الثورة الاسلامية، كانت امتدادها الثورات العربية، ثورة مصر، ثورة تونس زي ما قال الخامنئي وزي ما قال حسن نصر الله. هل الصحوة الاسلامية هتأتي الينا من ايران؟ من إيران اللي بيسبوا الصحابة، من إيران اللي بيكفروا الصحابة، من إيران اللي عندهم مشاكل مع العرب نفسهم المتواجدين. ديت الصورة من على المنصة الرئيسية. واللي يهمنا برضو هنركز على شخصية مهمة اتكلمنا عنها، مقاول الأنفار اللي احنا قلنا عليه واسمه تاج الدين الهلالي. دايما بتلاقي مقاول الأنفار، ومش أنا صاحب المصطلح مقاول الأنفار علشان خاطر الناس ما تزعلش مننا، لا ده الأستاذ مصطفى سالم القائم بالأعمال المصري في إيران هو اللي قال مقاول الأنفار لما حضر في لقاء مع الشباب، وفد من الشباب في برضو نفس المؤتمر وجلس معاهم، هو اللي قال الكلمة دي. ما مش عارف عندنا كم مقاول أنفار بيزوروا إيران، أعتقد أن في مجموعة من مقاولين الأنفار اللي بيستكسبوا وبيسترزقوا من هذا الأمر. مقاول الأنفار اللي ملقاش حاجة في استراليا وانتهى الأمر بيه وانتهت حياته في استراليا بعد طرده من أن هو يصبح مفتي استراليا كما كان بيروجوله، ملقاش مكان في استراليا، راح على فين؟ راح على إيران. يبدو أن الغربة واخداه، يعني أن الغربة بيحن للغربة، بس الغربة في إيران غير الغربة في استراليا. غربة إيران أكيد هيكون فيها متعة، أكيد هيكون فيها سب ولعن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكيد هيكون فيها أشياء كثيرة جدا. دي صورة من مؤتمر الصحوة الكبير اللي كان معقد منعقد هناك، حضروا 120 شاب مصري، وكان من ضمن هؤلاء الناس اللي راحوا برضو علشان يعني نذكر لكم أسماء، كان مجموعة من المتشيعين المصريين أمثال اللي موجودين في الصورة أمامنا اللي هم رافعين العلم المصري، محمود حامد وإسلام عبد الخالق الرضوي، اللي هم الاثنين اللي افترف الصورة من اليمة الأخرى، محمود حامد وإسلام الرضوي. كان موجود أيضا واحد من الشباب المصريين اسمه هيثم عبد النبي شيعي، هيثم عبد النبي كان موجود، وكان له للأسف يعني أشياء قبل كده، كان اتكلم وكان اترشح عضو مجلس شعب الأخير، هيثم عبد النبي عن دايرة السبتية. يعني تخيل ان في واحد شيعي بيترشح عن دائرة مصرية في قلب القاهرة، ده منتهى البجاحة، ده منتهى البجاحة. يعني احنا بنقول الكلام ده علشان نضع عيوننا على المتشيعين لشعب مصر، علشان المصريين يعرفوا اذا نزل واحد منهم انتخابات، اذا واحد طلع على منبر يبقوا هيقولوا له ستوب، احنا مش عايزين من ده، احنا عايزين ناس مسلمين بيوحدوا ربهم، بيقدروا الصحابة وبيجلوا أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. وبعد الفاصل إن شاء الله نعود إليكم مع الفاصل، انتظرونا. أعزائي المشاهدين مرة أخرى بعد الفاصل، وكنا قد استعرضنا قبل الفاصل جانب من المؤتمر اللي كان بيعقد في إيران، مؤتمر المرأة والصحوة الإسلامية، واللي حضروا كثير من المصريين، وفد حوالي 120 شاب وفتاة رجل وامرأة من المصريين. يهمنا ان احنا ننبه ان الكلام اللي دار من القائم بالعمال المصري اللي موجود في ايران وقال لهم انتبهوا انكم مجرد عودتكم من مصر سوف يتم اعتقالكم او سوف يتم القبض عليكم، الروايات اذا كانت مظبوطة فدي مؤشر كويس ان الامن المصري بيعمل على هذا الامر. اللي حصل فعلا ان بعد عودة الوفد تم احتجاز مجموعة منهم، احتجاز مجموعة من اللي كانوا صحفيين او كانوا من الشيعة، يعني تم احتجاز استاذ نبيل سيف هو صحفي في جريدة الفجر، تم احتجاز الاستاذ محمد الصاوي، محمد الصاوي احد مؤسسي حزب العمل او من اللجنة التأسيسية او اللجنة العليا في حزب العمل، احتجز ايضا محمد الطاهر الهاشمي اللي هو كان بيعود من ايران مع الوفد. طيب واحتجز ناس اخرين، سبب الاحتجاز كما ذكر احتجزوا حوالي 5 ساعات داخل مطار القاهرة، وتجمهر بعض الناس اللي كانوا موجودين معاهم في الوفد، تجمهر بعض الاهالي من ضمنهم طاهر الهاشمي طالبوا بالافراج عنهم، لكن السبب في انهم تم احتجازهم كان لتفتيشهم. تم العثور معهم على كتب شيعية ممنوعة من الدخول، وتم العثور معهم أيضا على كتاب فيه الدستور الإيراني، الدستور الإيراني كان موجود معهم أيضا، ودي كان كتب الهدايا اللي كانوا بيعطوها ليهم. طبعا كان موجود مع كثير من الناس اللي هم موجودين في الوفد، لكن الله أعلم هل تم تفتيش الآخرين أم لا. يبقى كانوا جايبين معهم الدستور الإيراني. طبعا الدستور الإيراني ليه؟ علشان إيه يبقى عندنا إحنا نسخة من الدستور الإيراني في مصر أو مع هؤلاء الشباب؟ ليه الكتب الشيعية اللي موجودة؟ كتب الشيعية نعم تستطيع الحصول عليها من خلال الإنترنت، لكن كتاب مطبوع بيأتي مع هذا الشخص مهدى إلى شخص آخر، أكيد فيه أشياء سواء كانت شبهات أو سواء كان أشياء بيحاولوا أنهم يدخلوها في مفاهيم الشعب المصري. زي ما احنا عارفين في قنوات شيعية بتبث عن النايل سات للأسف، وبرضه بنناشد إدارة النايل سات وبنناشد المسؤولين في إدارة النايل سات، بنقول لهم أن في قنوات شيعية تبث على القمر الصناعي المصري نايل سات. إيه اللي منتظرينه علشان نوقفها؟ لابد أن تقف هذه القنوات، وبالنادي بإيقاف هذه القنوات، لأن هذه القنوات تدخل علينا في بيوتنا أشياء لا نستطيع أن احنا نشوفها أو نسمعها. تقول لي اقلب القناة أو غير التلفزيون، أنا لا أملك أن أنا أقلب القناة وغير التلفزيون ألاقي واحد بيسب السيدة عائشة، أو أن ابن الصغير أجده أنه هو بيتفرج على قناة رافضية للأطفال. مشكلة خطيرة جدا أن أنا ألاقي أجد فيلم على احدى القنوات يوسف الصديق يجسد شخصية سيدنا يوسف عليه السلام ويجسد بعض الانبياء، ونتفرج عليه مع قصص وحكايات من كتب شيعية الخطير في الامر ان هذه الاشياء تصل الى بيوتنا والى اطفالنا، ونتربى سمعا ومشاهدة على موضوع ان يكون الشيعة امر واقع، وده اللي هم بيهدفوا اليه الشيعة من خلال الأعمال الفنية. عشان كده بنلاحظ ان كان موجود معهم فنانين. عبد المخيون اللي احنا قلنا عليه متشيع العقدي رئيس المتشيع السياسي اللي كان موجود مع الوفد، برضو في منتجين أفلام مصرية راحوا هناك وجوهم هم منتجين أفلام إيرانية، وتم الاتفاق على عمل إلا انه واقف طبعا، لان الموضوع امن قومي مش موضوع اي كلام، ولا انه موضوع كلمتين هيقولوهم ولا فيلم هيمثلوه ولا الكلام ده كله، مع التحفظ على موضوع الافلام والمسلسلات اللي احنا بنشوفها. لكن ده خطير، ده الامر فيه خطورة مش دلوقتي، لكن بنقول انه مستقبلا ويجب ان احنا نضع ايدينا على الاشياء دي. طبعا من ضمن الحاجات الخطيرة جدا اللي احنا عارفين عنها دار التقريب المصرية الإيرانية، واللي كانت معمولة في سنة 47، واللي كان بيشرف عليها بعض الناس اللي هم كانوا مشايخ نعم في الأزهر، واللي كان مضحوك عليهم واللي ضحكوا وكذبوا على الشيخ شلتوت فيما بعد وفاته، وقالوا أنه قد أفتى بإبجاز تعبد المذهب الشيعي أو المذهب الجعفري على حسب كلامهم. لكن زي ما عرفنا ان الشيخ شلتوت بريء من هذه التهمة ومن هذه الفتوى، ولم نجد في كتب الشيخ الأربعة ولم نجد ايضا في الأزهر الشريف اي فتوى بهذه الشكل. لا يكلمك عن فتوى الشيخ شلتوت قول له انت كاذب، اتني بها من الأزهر، اتني بها موثقة رسميا من الأزهر، لكن الأزهر لا يمكن انك انت تجد فيه فتوى، او اتني بها من دار الافتاء، لا يوجد فتوى للشيخ شلتوت. ومن هنا برنامج عين على التشيع بنوجه التحدي لكل الشيعة المتواجدين في كل العالم مصريين او غير مصريين، بنقول لهم اتونا بفتوى الشيخ شلتوت رسمية، فتوى رسمية للشيخ شلتوت، ونتحدى من هنا لمليون سنة فيما بعد. لا يوجد فتوى، لا يكلمك عن فتوى الشيخ شلتوت قل له كاذب، اتيني بها مختومة بختم الازهر، او اتيني بها من الازهر برقم صدر وارد، زي الفتوى اللي احنا جبناها من الازهر اللي بتكفر الشيعة واللي بتقول ان متعبد الله بسبب صحابة رسول الله فهو كافر. ولا لا الدكتور حسين عبد المطلب في فتوى موجهة اليه من اخونا الدكتور محمد البدري ابو راس، ولما اتكلم فيها عن الشيعة قال له بالحرف الواحد ابدا الشيعة اذا سبوا واذا كفروا فهم كفار، وقال ايضا ان لم اجد في الازهر ولم اسمع من الشيخ، وان فتوى الشيخ شلتوت هي فتوى مكذوبة على الشيخ، وان افتى بها فهي فتوى شخصية ولا تمت الازهر بصلة ولا وزارة الاوقاف، ولن نجد في الازهر ولا في مجمع البحوث او في اي مكان في مصر ولا في لجنة الفتوى شيء من هذا القبيل. لو كان الامر كده كان الشيخ جمال قطب اللي موجود في لجنة الفتوى سابقا كان جاب لهم الفتوى من لجنة الافتاء، كان اصدر لهم فتوى بجواز التعبد بالدين الرافضي، الا ان الشيخ جمال قطب نفسه اللي بيقول انها جمعة محترمة عندهم في ايران، وان احنا نجلب 2 مليون سائح ايراني يجوا مصر عشان يصيفوا مش عشان يزوروا المزارات، وإن لم نجد أي أذان شيعي في 6 أكتوبر كان هذا الرجل أصدر لهم فتوى أو استصدر لهم فتوى من الجامع الأزهر أو من الأزهر بتقول الكلام ده. مؤتمر الوحدة ما بين الأديان أو ما بين المذاهب اللي كانت بدايته مع دار التقريب سنة 47 واللي استمر الأمر ما بين علماء من السنة وعلماء من الشيعة وكانوا بيكذبوا على علماء أهل السنة ومن آخرهم الشيخ القرضاوي اللي كذبوا عليه والشيخ القرضاوي اللي كان في موضوع التقريب لين جدا معهم على أساس إن هم يبقى في توازن في العملية واتحاد ما بين الطرفين السني والشيعي إلا إنه وصل في نهاية الأمر أنه ليس هناك أي شيء اسمه تقريب ما بين السنة والشيعة فالسنة مسلمون فكيف نقرب ما بين المسلم ومن الشيعي. نجد أيضا أن المؤتمر الوحدة ده بيحضروا شخصية مهمة جدا وكانت في الإخوان المسلمين سابقا وتنحى عنهم أو هم تنحوا عنه اللي هو الدكتور كمال الهلباوي. دكتور كمال الهلباوي من الناس الداعمين جدا لموقف الوحدة ما بين الاثنين. دكتور كمال الباوي اللي هنأجده في مؤتمر عن الوحدة الإسلامية في طهران وهو من الناس اللي بينادوا دائما بعودة العلاقات المصرية الإيرانية والناس ونجده موجود أيضا في الصورة المجمعة ديت واللي كانت موجودة في إيران واللي هنجده على يمينك وانت بتشاهد التلفزيون على يسار الصورة دكتور كمال الهلباوي اللي دايما بيمجد في الشيعة ويمجد وأنه يذهب دائما إلى إيران من أجل الوحدة والتقريب ما بين الدين الإسلامي وما بين الدين الشيعي. دكتور كمال الهلباوي اللي دايما بيعتقد أن الإمام الخميني هو قدوة وأن هو بيتعلم من الإمام الخميني. طالما أنك بتتعلم من الإمام الخميني لماذا لا تتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم أن ما قاله الإمام الخميني هو عار على كل مسلم. هو اللي موجود عندنا في طرف الصورة أبو قميص بنص كم مشجر مربع مربعات ده دكتور كمال الهلباوي وكان من الإخوان المسلمين وترك الإخوان المسلمين أو هم تركوه الله أعلم بالمسألة كانت فين لكن برضو بنقول للناس خدوا بالكم أن في شخصية اسمها كمال الهلباوي تمجد في الشيعة ويرى أنه لا فرق بين السنة والشيعة من اختلافات مذهبية في 5% فقط ويرى أيضا أن بيتعلم من مدرسة الخميني. فهنشوف الدكتور كمال الهلباوي اللي بيتعلم من مدرسة الخميني اللي موجود لنا ليه فيديو موجود معانا واللي بيتعلم فيه وإزاي هو بيقول أن الإمام الخميني هو أستاذه وأن الإمام الخميني هو الراجل الكبير في حياته وأن هو كيف يمجد في الشيعة. هنشوف فيديو لكمال الهلباوي ونرجع لكم بعد الفيديو إن شاء الله.
نحو الوحدة الإسلامية المنشودة في إطار ما يحدث في العالم اليوم من تغييرات لصالح الإسلام وصالح المسلمين وفي إطار أفول الهيمنة العالمية بزعامة أمريكا ونحن قد رأينا والحمد لله بأم أعيننا سقوط الاتحاد السوفيتي القوة الأعظم في ذلك الوقت في الثمانينات والسبعينات وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرينا نهضة الإسلام وقيام الأمة وظهورها على ما يسمى بالقوة الباقية التي نراها تهبط وتسقط وتتفتت أمامنا يوما بعد يوم. ولقد كان للجمهورية الإسلامية في إيران بفضل الله تعالى ثم بفضل قياداتها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه والسيد القائد الخامنائي حفظه الله وهم نموذج الحقيقة في أمام الهيمنة الغربية ونموذج أمام الأمة الإسلامية لكي تنهض. وأنا أذكر بعض الملامح التي اجتذبتني شخصيا فضلا عن التفكير العلمي والتفكير الريادي للإمام الخميني ونحن نقول كثيرا أننا تعلمنا من الإمام الخميني كما تعلمنا من الإمام حسن البنا ومن الإمام المودودي ومن الإمام سيد قطب رحمة الله تعالى عليهم أجمعين ولازلنا نتعلم من إخواننا الأحياء حفظهم الله. أنا يعني يهمني كثيرا في الحاكم المسلم أن يكون بسيطا متواضعا كما شهدنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وآل البيت كانوا نماذج في الصبر، نماذج في القوة، نماذج في التمثيل الإسلام، كانوا نماذج في الريادة، كانوا نماذج في العدل، كانوا نماذج في التضحية. فنحن نرى الآن، والله أعلم، وأنا أقول هذه شهادة أقولها دائما، أنني أرى السيد القائد حفظه الله وما يقول، وكان يعني الأول في الأمة الإسلامية الذي تحدث بشجاعة وبقوة عن النظم الفاسدة والنظم البالية في الأمة الإسلامية، ومن بينها النظام الفاسد في مصر إلى أن سقط هذا النظام الفاسد. وأقول أيضا أنني يعجبني كثيرا بساطته المتناهية، ويعجبني فيه أيضا صبره وجلده، ويعجبني فيه أيضا تواضعه وإصراره على تقدم الأمة، هذا التقدم العلمي والتقني الذي أصبح مسألة مزعجة بالنسبة للغرب، لأن الغرب لا يريد أحد من الأمة الإسلامية ولا من غير الإسلامية أن يتقدم. الغرب هذا أراد أن يسيطر، ضرب اليابان، ضرب كوريا، ضرب فيتنام، يضرب الآن الأمة الإسلامية. الغرب يحب نفسه فقط، نظام سيلفش، يعني نظام لا يحب الآخرين. نحن ديننا علمنا حب لأخيك ما تحب لنفسك، ولذلك نحن أفضل الناس الذين يجب أن يقودوا البشرية إلى مستقبل أعظم ومستقبل أفضل. وأنا أتمنى أيضا أن تكون الجمهورية الإسلامية في إيران نموذجا يحتذى به في كل شيء، نموذج يحتذى به في العدل، نموذج يحتذى به في جمع السنة والشيعة، نموذج يحتذى به في مركز الأمة الإسلامية، نموذج يحتذى به في حقوق الإنسان، نموذج يحتذى به في احترام كل البشرية وقيادتها. وإن شاء الله نشهد هذا بالتعاون مع بقية الأنظمة الإسلامية التي ستقوم في عالمنا العربي والإسلامي بعد انهيار النظم البالية وسقوط الدكتاتوريات واحدا تلو الآخر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا أمة الإسلام وقد كانت نموذجا في الوحدة، ونموذجا في العدل، ونموذجا في الريادة، ونموذجا في فائدة البشرية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طبعا شفنا دكتور كمال الهلباوي، ما نستغربش أبدا يعني أن دكتور كمال الهلباوي يبقى موجود في مؤتمر الوحدة الإسلامية، ويكون من ضمن الناس اللي بينادوا بالتقريب، ويكون من ضمن الناس اللي بينادوا بعودة العلاقات المصرية الإيرانية، من ضمن الناس اللي بيقولوا أن لا، هنا ليس هناك فرق ما بين السني والشيعي، فكلاهما يتفقان في الأصول ويختلفان في الفقه، ويختلفان في 5% فقط من الفقه. يهمنا أن احنا ننوه أصلا أن التعليقات اللي كانت موجودة والمكتوبة على الفيديو هي من المصدر نفسه، ليست تعليقات قناة صفا، لكنها من المصدر اللي احنا جايبينه من اليوتيوب، علشان في تعليقات كانت بتكتب لا تحسب علينا، دي تعليقات الناس اللي كانت منزله الفيديو في اليوتيوب. طبعا كمال الهلباوي اللي احنا بنقول دايما ان هو حاضر ايضا في الاجتماعات اللي طرفها شيعي وسني، لا يمثل اي صفه مهنيه، لا يمثل الاخوان، علشان برضو ما نقولش ان احنا جايبين كمال الهلباوي اللي هو بيمثل الاخوان، لا، كمال الهلباوي اللي بيمثل نفسه كشخص لانه منشق عن جماعه الاخوان المسلمين وليس له علاقه بجماعه الاخوان المسلمين. كمال الهلباوي اللي دايما بنجده في مؤتمرات الوحده، واللي كان موجود ايضا في مؤتمر الصحوه الاسلاميه والمراه اللي كان منعقد في ايران. هنرجع تاني لمؤتمر الصحوه الاسلاميه، مؤتمر الصحوه الاسلاميه اللي كان فيه بعض الامور اللي احنا ما اتكلمناش فيها اللي دارت في المؤتمر. اخذوا الناس ديت واخذوهم نقوهم شباب ثوري، شباب شيعي، شباب من ائتلافات الثورة، شباب ادعوا أنهم من ائتلاف الثورة، شباب قال عن نفسه أنهم ثوار، شباب شيعي في الأصل وذهبوا إلى هناك، وللأسف كان بعضهم ديت الصورة اللي هي القائد العام، القائد الأعلى، الأب الحنون للناس اللي كانوا في المؤتمر، الناس اللي راحوا المؤتمر، حضروا المؤتمر، حصل معاهم هذا اللقاء. طبعا الكلام ده كله دار في إيران في طهران لما حضروا مؤتمر الصحوة الإسلامية. شيء تاني برضو دي صورة من المؤتمر، وشوفنا قبل كده برضو صور كثيرة في المؤتمر، المؤتمر الصحوة الإسلامية. نحب ننوه ونقول ان فعلا الناس ديت لما كانوا في مؤتمر الصحوة او لما كانوا في مؤتمر الوحدة الإسلامية، في مؤتمر الصحوة تم تكريم مروة الشربيني. خدوا بالكم من الأشياء البسيطة جدا اللي هم بيعملوها، تم تكريم مروة الشربيني. مروة الشربيني اللي قيل عنها أنها شهيدة الحجاب والتي استشهدت وقتلت في ألمانيا على يد أحد الأشخاص، أعتقد أنه هو روسي، بسبب حجابها. والمرحومة مروة الشربيني حصل جدل واسع ما بين السلطات المصرية والسلطات الألمانية، حتى ما بين الأفراد المسلمين. شوفوا هم اتخذوا إيه، عملوا في إيران في طهران نصب تذكاري للشهيدة مروة الشربيني، لفتة بسيطة ولمحة بسيطة، وأعطوها لمين؟ أعطوها للشباب المصري اللي موجود، الشباب الثوري اللي موجود في إيران. طبعا الرجل ده هيرجع من مرة، لا ده هم الناس دول بيعملوا أحسن شيء وبيعملوا أحسن شغل. ده احنا شفنا اللي ما عملناهوش في مصر، نصب تذكاري مروة الشربيني، الشهيدة مروة الشربيني اللي ما عملوش عندنا في مصر. فالموضوع سياسي في المقام الأول، وبيجذب الشباب إليه وبيجذب الثوريين إليه علشان خاطر يكون عندنا قاعدة عندما يدخل التشيع مصر. أيضا من ضمن الحاجات اللي تمت في مؤتمر الوحدة اللي حضره كمال الهلباوي، هو تكريم الشيخ الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح، الشيخ أحمد عبد الرحيم السايح رحمة الله عليه، اللي كان من ضمن الناس المهتمين جدا بالتقريب ما بين المذاهب، خاصة ما بين المسلمين والشيعة. أحمد السايح اللي كان معروف أيضا بزياراته المتكررة إلى إيران، وكان من ضمن الناس المتواجدين دائما في مسألة التقريب. لما راحوا مؤتمر الصحوة طبعا كان لابد من خطيب مفوه يقوم يخطب أمام هؤلاء الناس الموجودين في مؤتمر الصحوة، وأخذوا شخصية مثيرة للجدل، شخصية نكرة غير معروف في مصر على الإطلاق، بل أنه معروف في مدينة بورسعيد، وأنه كان بيدخل على المساجد من أجل استجداء العطف، ومن أجل أن خلينا ما نقولش الكلام اللي احنا نقوله علشان قد يكون عيب في حقنا كمصريين أن احنا نستخدم الدعوة من أجل جلب مزيد من الأموال. لأن الراجل اللي احنا بنتكلم عنه جمعة عبد الحميد معروف عنه أنه بيدخل مساجد أهل السنة والجماعة من أجل جمع تبرعات لجهات غير معلومة، ومن أجل جمع تبرعات لجهات احنا نفسنا بنشك فيها كمصريين، اللي هو اسمه جمعة عبد الحميد. جمعة عبد الحميد ادعى أنه قائد من قواد ثورة مصر. فين الصور الحقيقيين اللي يشوفوا الشخص النكرة ده بيقول أنه هو قائد من قوات من القادة في ثورة جمهورية مصر العربية في 25 يناير؟ فين الناس الأمنيين يعرفوا مين اللي كان هاجم على السفارات، ومين اللي بيهجم على السفارات، سواء كانت السفارات الصهيونية أو السفارة الأمريكية؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله لما نشوف خطاب جمعة عبد الحميد في مؤتمر الصحوة الإسلامية، نشوفه ونرجع تاني نعلق على الخطاب.
فالآن مع كلمة للأستاذ جمعة عبد الحميد، رئيس ائتلاف الثورة المصرية، محامي بالاستئناف، مراسل صحفي، فتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. رجاء من حضراتكم قبل أي شيء، أستأذن حضراتكم في 5 ثواني وقوفا حدادا على شهداء مصر وشهداء العالم الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد، نقدم الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية الإسلامية إيرانية وجميع المسؤولين في إيران والقائمين على هذا العمل للبرلمان. أحمل إليكم من ميدان التحرير بالقاهرة ثوار شباب التحرير، أحمل إليكم رسالة حميمة تلك الرسالة تقول لكم نحن بقلوبنا معكم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فإني أحمد الله أننا وقفنا معكم اليوم بعد سقوط هذا الطاغية العميل لإسرائيل وأمريكا، الذي حال بيننا وبين إيران، وحال بيننا وبين الثورات، وحال بيننا وبين المخلصين، وحال بيننا وبين كل من وقف أمام إسرائيل. يوم جمعة القدس العالمي بمصر جئت بنفسي ووقفت في ميدان التحرير، وأخذت 3000 من الثوار ونظمت تلك المسيرة، وتوجهت إلى تلك السفارة الملعونة العار على مصر، وأقول من منبركم هذا، تلك السفارة الملعونة التي بمصر والتي كانت من مطالب الثورة، الثورة الطاهرة المصرية السلمية، كنا نطالب بطرد ذلك الخنزير سفير إسرائيل.
طبعا ده خطاب من جمعة عبد الحميد اللي كان موجود في مؤتمر النصرة واللي كان بيحضره 120 مصري. وبالفيديو ده أنا شخصيا بتقدم ببلاغ ضد المدعو جمعة عبد الحميد إن هو في الجمعة اللي سميت بجمعة القدس أثار مشاكل وبلبلة في مصر. من المكان ده بنتقدم بلاغ للأمن العام، لكل الأمن الوطني، بنقول له إن صاحب البلبلة اللي حصلت يوم الجمعة والهجوم على السفارات واللي أدى فيه إلى خسائر في الأرواح كان اللي وراه باعتراف شخصي منه اسمه جمعة عبد الحميد اللي حضر مؤتمر الصحوة اللي موجود في إيران. وجمعة عبد الحميد من مدينة بورسعيد وبرضه من الناس اللي هم بيسترزقوا من العملية اللي هي احنا بنشوفها واللي احنا بنسمع عنها في موضوع التشيع. ان شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله سوف يكون لنا وسوف نسلط الضوء على بعض المشكلات الأخرى، وسوف يكون لنا لقاءات أيضا في اللقاء أيضا في الأسبوع القادم إن شاء الله، ويمكن نغير في الأسلوب شوية إن إحنا نتجه إلى موضوع التشيع في أفريقيا، التشيع في تونس، التشيع في نيجيريا، في غانا، وأشياء من هذا القبيل. لا تنسوا أيضا إنكم ترسلونا وإنكم تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، ترسلوا آرائكم ومقترحاتكم وأسئلتكم اللي احنا ممكن نجاوب عليها، ومعلومات قد تصل إليكم ممكن ما تصلش إلينا من على الفيسبوك، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نقوم بالرد عليها، سوف توضع في الاعتبار، وسوف نتناولها في حلقات أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإلى اللقاء في لقاء آخر في الأسبوع القادم قبل هذا الموعد بـ40 دقيقة. لكم تحياتي وتحيات فريق العمل ببرنامج عين على التشيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.